وليس هو كالتعلق بعدما يخرج من بطن أمه. ولذا فإن تعلق الروح بالبدن على ظهر هذه الحياة الدنيا الحياة فيها تكون للأبدان والأرواح تابعة لها، فيقع النعيم أو التنعم في الدنيا على الأجساد والأرواح تتبع هذه الأجساد في هذا التنعم أو في هذا العذاب والألم. فإذا تألم الجسد تألمت الروح، وإذا سعد سعدت كذلك. وقد يكون أيضا هناك استقلال للروح في التنعم والتألم أيضا، ولذلك في الحالة الثالثة ما بعد الموت في حياة البرزخ بين الدنيا والآخرة يكون الحياة للروح والبدن تبع لها عكس الحياة الدنيا. والروح وأما في ما بعد الموت في الجنة فإن النعيم يصيب البدن ويصيب أيضا الروح. وهناك تعلقات أخرى منها ما جاء في قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قيل إن الأرواح تتلاقى ولذلك تقع المنامات والرؤى في هذا التلاقي. والمقصود من كل هذا أن الموت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، الموت مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن له كن وأن له كن وأنه مخلوق لا كما يقول المعتزلة. وهذا من المباحث المتعلقة بهذا المقطع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإيمان بفتنة القبر. وفتنة القبر سؤال الملكين عن هذه المسائل الثلاث. قال شيخ الإسلام رحمه الله فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. فأولا إذا قيل فتنة القبر فالمقصود كما سبق فتنة البرزخ، لأن الحياة بعد الموت تسمى الحياة البرزخية. وسميت فتنة لأن غالب الناس يقبرون، حتى وإن لم يقبر الإنسان فأكلته السباع أو أكله الحوت في البحار أو قطع بدنه لم يبقى منه شيء فإنه أيضا يفتن هذه الفتنة. كيف لا ندري، الله أعلم. وإن لم يقبر كان قبره بطن الحوت أو بطن السبع، لكنه يسأل هذه الأسئلة الثلاثة التي هي الأصول الثلاثة للإمام الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله. أما كيف يسأل لا ندري، الله أعلم، لكن هل يسأل أم لا؟ نعم يسأل، والله على كل شيء قدير. وهذه الفتنة في القبر هل هي متعلقة بالمسلم أم بالكافر أم بالمنافق أم حتى غير المكلف، هل يدخل في هذه الفتنة أم لا؟ فهناك نزاع في الكافر، هل هو يدخل العذاب مباشرة أم أنه يسأل هذه الأسئلة، وكذلك المنافق وكذلك المنافق. فالأظهر والله أعلم أن كل الناس يسألون، كل الناس يفتنون بالسؤال في هذه القبور مكلفا وغير مكلف، الجميع يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. وفي حديث البراء بن عازب أما الكافر، وفي رواية المنافق فإنه يقول هاهن هاه لا أدري. فهذا يدل على أن حتى الكفار يسألون يسألون. والأطفال أيضا جاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لطفل بالمغفرة مما يدل على أنه والنجاة من القبر مما يدل على أنه أيضا يسأل. وإن كان طائفة من أهل العلم يقولون أن هذه الفتنة تقع على المسلم والكافر، والكافر بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وأما قبل البعثة فإنه لا فتنة على الكفار في قبورهم. والأظهر أن هذا ليس بصحيح. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، فهذا للخطاب وليس لي للتخصيص، ليس أنكم أنتم فقط دون الأمم السابقة الذين تفتنون. لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، ليس هذا لتخصيص الأمة بالسؤال، لا، إنما الجميع كل الناس يفتنون في قبورهم. والله جل وعلا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر أو من أدلة عذاب القبر. وقد سبق أن في حديث البراء بن عازب أن هذا للمنافق وغير المنافق والمسلم والكافر. وثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لصغير بأن يعيذه الله من عذاب القبر، وكذلك فعل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا دل على العموم وأنه لا تخصيص. قال رحمه الله شيخ الإسلام وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم، أن هذه الفتنة في القبور لجميع الناس الكبير والصغير المسلم والكافر من هذه الأمة وغير هذه الأمة. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. ثم قال رحمه الله فيقال للرجل القائل هنا هم الملكان منكر ونكير على قول لمن يحسن الحديث في تسمية الملكين ملكي القبر ومنكر ونكير، فيقال للإنسان من ربك وما دينك ومن نبيك. والمقصود بالرب هنا من ربك يعني من خالقك ولا من معبودك؟ ها؟ أليس الرب هو الخالق المدبر؟ والإله من الألوهة وهو المعبود؟ ها؟ لا، قد يطلق أيضا الرب في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية ويراد به المعبود المألوه، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني معبودين. وأيضا قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يعني معبودين من دون الله سبحانه وتعالى. وفي شأن الله عز وجل قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فإذا الربوبية تأتي ويكون معناها العبودية، وهذا إما أن يكون باللفظ نفسه أو بطريق اللزوم والتضمن، لأنه يلزم لمن أقر بأن الله خالق رازق محيي مميت يلزمه أن يعبده سبحانه وتعالى، يلزمه أن يعبده سبحانه وأن يعبده سبحانه وتعالى. يبقى إذن يسأل الإنسان هذه الأسئلة الثلاثة التي هي اختصار رسالة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من ربك يعني من معبودك، وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يوفق، يوفقه الله سبحانه وتعالى، يقول ربي الله يعني المعبود، معبودي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن المقصود بالربوبية لو كان مقصود بالربوبية هنا لأجاب الكفار قالوا ربنا الذي خلقنا، وإنما قال ربي الله، ربي الله يعني معبودي الله ذو الألوهية على خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وهذه المسائل الثلاث هي التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. فيثبت الله جل وعلا المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة بكلمة التوحيد والإسلام والشهادتين، ومن عمل بهذا التوحيد في حياته فإن الله عز وجل يوفقه للثبات عند الموت. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، نسأل الله برحمته جل وعلا، نحن فقراء إلى عفوه ورضوانه وفي حاجة إلى رحمته سبحانه وإلى تثبيته لنا جل وعلا في هذه الفتنة العظيمة، أن يثبتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن يعيننا سبحانه وتعالى برحمته على النطق بها عند الموت، لأنها تكون ثقيلة كالجبال على من يعمل بها إخلاصا أو انقيادا وطاعة والعياذ بالله. لذلك المنافق كان يعمل يجاهد ويصوم ويصلي ويحج ويزكي، ومع ذلك إذا سئل يقول لا أدري، لأنه لم يكن صادقا. والكافر لما جحد ولم ينقد لأمر الله عز وجل وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان مصدقا في الباطن، فحينئذ يقول لا أدري، ولا يستطيع أن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد إلا من انقاد بباطنه وصدق ذلك ظاهره. فهؤلاء المرتابون من الكفار والمنافقين والمشركين يضربون بمرزبة من حديد، يضرب أحدهم بمرزبة لو ضرب بها بين أذنيه لو ضرب بها جبل لصار ترابا، صلى الله السلامة والعافية. وهذا العذاب أيها الإخوة بين النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام أنه يسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، لأن الإنسان لو سمع هذا لصعق. أما الحيوانات والطيور وهذه الأشياء فإنها تسمع عذاب القبر. ولذلك احتج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الحديث على إبطال عبادة من كان يعبد عمودا من الأعمدة في دمشق مبنيا عليه ضريحا أو مقاما، وكانوا يعتقدون أن فيه البركة وأنه ينفع أو يضر من دون الله والعياذ بالله. وكانت البهائم إذا جاءت عند هذا العمود نفرت نفرة عظيمة، فاحتج شيخ الإسلام بهذا على أن هذا المكان مكان نعيم أم عذاب؟ عذاب. فحفروا تحت هذا العمود فوجدوا قبر نصراني، وكثير من القبور والأضرحة الموجودة الآن إما أن تجد ما كان قد دفن فيها كلبا أو حمارا أو كافرا، ولا يزال الناس يعبدونه من دون الله جل وعلا. فلما علم الناس أن هذا كان قبر النصراني قبر رجل نصراني والعياذ بالله أبطلوا هذا التبرك بهذا الشيء والعياذ بالله تعالى. نعم. نعم نعم ذكر هذا الشيخ الإسلام والعياذ بالله. نعم نعم. نعم. الذي هذا احتج به بعض العلماء على أنه لا يجوز التقليد في العقيدة، وأنه العقيدة لا بد فيها من اليقين ولا يصح التقليد فيه، ولكن الذي عليه أكثر علماء أنه يجوز للعامي أن يقلد عالما من العلماء في العقيدة. أنت ماذا تقصد؟ سمعت الناس ماذا؟ يعني لعله قال ولم ينقد، يعني لم يعمل بهذا، يعني أنه قال بدون عمل أو قال بدون يعني صدق ويقين. نعم نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم من يحب. وليس هو كالتعلق بعدما يخرج من بطن أمه، ولذا فإن تعلق الروح بالبدن على ظهر هذه الحياة الدنيا الحياة فيها تكون للأبدان والأرواح تابعة لها، فيقع النعيم أو التنعم في الدنيا على الأجساد، والأرواح تتبع هذه الأجساد في هذا التنعم أو في هذا العذاب والألم. فإذا تألم الجسد تألمت الروح، وإذا سعد سعدت كذلك. وقد يكون أيضا هناك استقلال للروح في التنعم والتألم أيضا، ولذلك في الحالة الثالثة ما بعد الموت في حياة البرزخ بين الدنيا والآخرة يكون الحياة للروح والبدن تبع لها عكس الحياة الدنيا. والروح، وأما في ما بعد الموت في الجنة فإن النعيم يصيب البدن ويصيب أيضا الروح. وهناك تعلقات أخرى، منها ما جاء في قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قيل إن الأرواح تتلاقى، ولذلك تقع المنامات والرؤى في هذا التلاقي. والمقصود من كل هذا أن الموت مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، الموت مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن له كن، وأن له كن، وأنه مخلوق لا كما يقول المعتزلة. وهذا من المباحث المتعلقة بهذا المقطع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الإيمان بفتنة القبر. وفتنة القبر سؤال الملكين عن هذه المسائل الثلاث. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. فأولا إذا قيل فتنة القبر فالمقصود كما سبق فتنة البرزخ، لأن الحياة بعد الموت تسمى الحياة البرزخية. وسميت فتنة لأن غالب الناس يقبرون، حتى وإن لم يقبر الإنسان فأكلته السباع أو أكله الحوت في البحار أو قطع بدنه لم يبقى منه شيء، فإنه أيضا يفتن هذه الفتنة. كيف لا ندري؟ الله أعلم. وإن لم يقبر كان قبره بطن الحوت أو بطن السبع، لكنه يسأل هذه الأسئلة الثلاثة التي هي الأصول الثلاثة للإمام الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله. أما كيف يسأل لا ندري، الله أعلم، لكن هل يسأل أم لا؟ نعم يسأل، والله على كل شيء قدير. وهذه الفتنة في القبر هل هي متعلقة بالمسلم أم بالكافر أم بالمنافق أم حتى غير المكلف، هل يدخل في هذه الفتنة أم لا؟ فهناك نزاع في الكافر، هل هو يدخل العذاب مباشرة أم أنه يسأل هذه الأسئلة، وكذلك المنافق، وكذلك المنافق. فالأظهر والله أعلم أن كل الناس يسألون، كل الناس يفتنون بالسؤال في هذه القبور مكلفا وغير مكلف، الجميع يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك. وفي حديث البراء بن عازب: أما الكافر، وفي رواية المنافق فإنه يقول: هاهن هاه لا أدري. فهذا يدل على أن حتى الكفار يسألون، يسألون. والأطفال أيضا جاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لطفل بالمغفرة، مما يدل على أنه، والنجاة من القبر، مما يدل على أنه أيضا يسأل. وإن كان طائفة من أهل العلم يقولون أن هذه الفتنة تقع على المسلم والكافر، والكافر بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وأما قبل البعثة فإنه لا فتنة على الكفار في قبورهم. والأظهر أن هذا ليس بصحيح. وأما قول عليه الصلاة والسلام أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم فهذا للخطاب وليس لي للتخصيص، ليس أنكم أنتم فقط دون الأمم السابقة الذين تفتنون. لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، ليس هذا لتخصيص الأمة بالسؤال، لا، إنما الجميع كل الناس يفتنون في قبورهم. والله جل وعلا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر أو من أدلة عذاب القبر. وقد سبق أن في حديث البراء بن عازب أن هذا للمنافق وغير المنافق والمسلم والكافر. وثبت أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لصغير بأن يعيذه الله من عذاب القبر، وكذلك فعل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا دل على العموم وأنه لا تخصيص. قال رحمه الله شيخ الإسلام وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم، أن هذه الفتنة في القبور لجميع الناس الكبير والصغير المسلم والكافر من هذه الأمة وغير هذه الأمة. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم. ثم قال رحمه الله فيقال للرجل القائل هنا هم الملكان منكر ونكير على قول لمن يحسن الحديث في تسمية الملكين ملكي القبر ومنكر ونكير، فيقال للإنسان من ربك وما دينك ومن نبيك. والمقصود بالرب هنا من ربك يعني من خالقك ولا من معبودك؟ ها؟ أليس الرب هو الخالق المدبر والإله من الألوهة وهو المعبود؟ ها؟ لا، قد يطلق أيضا الرب في الكتاب العزيز وفي السنة النبوية ويراد به المعبود المألوه، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني معبودين. وأيضا قال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يعني معبودين من دون الله سبحانه وتعالى. وفي شأن الله عز وجل قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله. فإذا الربوبية تأتي ويكون معناها العبودية، وهذا إما أن يكون باللفظ نفسه أو بطريق اللزوم والتضمن، لأنه يلزم لمن أقر بأن الله خالق رازق محيي مميت يلزمه أن يعبده سبحانه وتعالى، يلزمه أن يعبده سبحانه وأن يعبده سبحانه وتعالى. إذا يسأل الإنسان هذه الأسئلة الثلاث التي هي اختصار رسالة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من ربك يعني من معبودك، وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يوفق، يوفقه الله سبحانه وتعالى، يقول ربي الله يعني المعبود، معبودي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن المقصود بالربوبية لو كان مقصود بالربوبية هنا لأجاب الكفار قالوا ربنا الذي خلقنا، وإنما قال ربي الله، ربي الله يعني معبودي الله ذو الألوهية على خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وهذه المسائل الثلاث هي التي أوردها شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. فيثبت الله جل وعلا المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة بكلمة التوحيد والإسلام والشهادتين، ومن عمل بهذا التوحيد في حياته فإن الله عز وجل يوفقه للثبات عند الموت. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، نسأل الله برحمته جل وعلا نحن فقراء إلى عفوه ورضوانه وفي حاجة إلى رحمته سبحانه وإلى تثبيته لنا جل وعلا في هذه الفتنة العظيمة، أن يثبتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن يعيننا سبحانه وتعالى برحمته على النطق بها عند الموت، لأنها تكون ثقيلة كالجبال على من يعمل بها إخلاصا أو انقيادا وطاعة والعياذ بالله. لذلك المنافق كان يعمل يجاهد ويصوم ويصلي ويحج ويزكي، ومع ذلك إذا سئل يقول ها لا أدري، لأنه لم يكن صادقا. والكافر لما جحد ولم ينقد لأمر الله عز وجل وأمر رسول عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان مصدقا في الباطن، فحينئذ يقول ها لا أدري، ولا يستطيع أن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد إلا من انقاد بباطنه وصدق ذلك ظاهره. فهؤلاء المرتابون من الكفار والمنافقين والمشركين يضربون بمرزبة من حديد، يضرب أحدهم بمرزبة لو ضرب بها بين أذنيه لو ضرب بها جبل لصار ترابا، صلى الله السلامة والعافية. وقد وهذا العذاب أيها الإخوة بين النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام أنه يسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، لأن الإنسان لو سمع هذا لصعق. أما الحيوانات والطيور وهذه الأشياء فإنها تسمع عذاب القبر. ولذلك احتج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الحديث على إبطال عبادة من كان يعبد عمودا من الأعمدة في دمشق مبنيا عليه ضريحا أو مقاما، وكانوا يعتقدون أن فيه البركة وأنه ينفع أو يضر من دون الله والعياذ بالله. وكانت البهائم إذا جاءت عند هذا العمود نفرت نفرة عظيمة، فاحتج شيخ الإسلام بهذا على أن هذا المكان مكان نعيم أم عذاب؟ عذاب. فحفروا تحت هذا العمود فوجدوا قبر نصراني. وكثير من القبور والأضرحة الموجودة الآن إما أن تجد ما كان قد دفن فيها كلبا أو حمارا أو كافرا، ولا يزال الناس يعبدونه من دون الله جل وعلا. فلما علم الناس أن هذا كان قبر النصراني قبر رجل نصراني والعياذ بالله أبطلوا هذا التبرك بهذا الشيء والعياذ بالله تعالى. نعم. نعم نعم ذكر هذا الشيخ الإسلام والعياذ بالله. نعم نعم نعم. الذي هذا احتج به بعض العلماء على أنه لا يجوز التقليد في العقيدة، وأنه العقيدة لا بد فيها من اليقين ولا يصح التقليد فيه، ولكن الذي عليه أكثر علماء أنه يجوز للعامي أن يقلد عالما من العلماء في العقيدة. أنت ماذا تقصد؟ سمعت الناس ماذا يعني؟ لعله قال ولم ينقد، يعني لم يعمل بهذا، يعني أنه قال بدون عمل أو قال بدون يعني صدق ويقين. نعم نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم من يحب.